الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في الدرس الماضي الكلام على ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وذكر الشارع حفظه الله تعالى الشيخ عثمان زين أن الإيمان باليوم الآخر أحيانا يأتي مع أركان الإيمان، يعني الأركان الستة كاملة كما جاء في حديث جبريل، وأيضا كما جاء في آية ليس بقدر، ويبقى فيها الإيمان بالقدر يعني ليس فيها، وأحيانا يأتي الإيمان بالله مقرون بالإيمان باليوم الآخر، أو أن تقول الإيمان باليوم الآخر مقرون بالإيمان بالله، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. فلم يذكر هنا عن الإيمان بالله إلا الإيمان باليوم الآخر. وكما قال تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. فلم يذكر أيضا مع الإيمان بالله إلا اليوم الآخر، ما باليوم الآخر، وذلك إنما يدل على أهمية الإيمان باليوم الآخر. ذلك إنما يدل على أهمية الإيمان باليوم الآخر، حيث قرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر، وذلك يدل على أهميته. ومن لم يؤمن باليوم الآخر وأنكره فكما قلنا فهو كافر، لأنه أنكر ركن من أركان الإيمان. وذكرنا لكم أن الفلاسفة أيضا ينكرونه بعقولهم، لا تتصور عقولهم البعث بعد الموت والحش والنشر إلى آخر ما ذكرناه في الدرس الماضي. وأيضا الإيمان باليوم الآخر إيمان بالغيب، ومدح الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، ومدح الله جل وعلا في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، وذكر من صفاتهم العظيمة أنهم الذين يؤمنون بالغيب. فهناك أمور كثيرة من أمور الإيمان هي في الحقيقة من الإيمان بالغيب، الإيمان بالله، الإيمان بأسمائه، الإيمان بصفاته، الإيمان بالجنة والنار، كل هذا لم نره. الإيمان بما يكون في القبر، في من العذاب، من النعيم، من الفتنة، من الاختبار، من الابتلاء. أيضا الإيمان بما يكون في الاحتضار المحتضر ويحصل عليه، مما ذكرنا بعضه في حديث براء بن عازب الطويل، والذي إن شاء الله سنكمله بإذن الله في آخر هذا الدرس. كل هذا من الإيمان بالغيب. فأول صفة ذكرها الله جل وعلا في من صفات هؤلاء المؤمنين في أول البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. لأن هناك فرقا بين من يؤمن بالغيب ومن بالشهادة. الذي يؤمن بالشهادة خلاص شيء يراه في عينيه أو يسمعه بأذنيه أو يستوي فيه النائب، لكن متى يختلف الناس في الإيمان بالغيب؟ واحد يقول لك: أنا لا أؤمن إلا بما أراه، لا أؤمن إلا بما أراه. وهذا رددنا عليه في الدرس الماضي، قلنا له: هل ترى روحك؟ هل ترى عقلك؟ أنت لا ترى عقلك، إذا أنت مجنون، ليس لك عقل. إذا كنت لا تؤمن إلا بما تراه فأنت لم ترى عقلك، فأنت مجنون. هذا فصلنا فيه في الدرس الماضي وتكلمنا فيه. ففرق بين المؤمن الموقن المصدق الموحد الذي اطمأن قلبه بالإيمان كأنه يؤمن بالغيب، بكل ما غاب عنه إذا جاء عن ذلك الخبر الصادق. إذا جاءك الخبر الصادق عن الله جل وعلا سواء في القرآن أو في السنة فتقول: آمنا بذلك وأيقننا، كما يقول المؤمن في قبره. سواء رأيته أم لم تره، سواء عقلك صدقه الآن عنده إشكال في بعض المواطن في التصور أو في الفهم، تقول سمعنا وطعنا، تقول آمنا بذلك كله وأيقنا بذلك كله وآمنا أن كل من عنده. هذه مسألة في غاية الأهمية في بداية هذا الدرس، أهمية الإيمان بالغيب. فالمؤمن يؤمن بالغيب طالما جاء الخبر الصادق عن الله جل وعلا، وغير المؤمن تقول لك أن ما عندي إلا المعمل والتجربة، فما دخل المعمل وخرج من التجربة أمنت به وإلا فلا. وهذا قول كثير من الزنادقة والملاحدة في العصور المتقدمة وفي هذا العصر، لا يؤمنون إلا بما دخل المعامل ودخل التجارب الكيميائية أو الفيزيائية أو الرياضية أو غير ذلك. فكما قلنا هؤلاء يتناقضون في أنفسهم ويناقضون أنفسهم. أعظم صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، هذه أول صفة نص الله جل وعلا عليها، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، لأن ما سيأتي بعد ذلك من الكتاب العزيز كثير منه من الغيب، من الغيوب التي لم ترها وبعضها لم تسمع بها، كتفاصيل ما حصل عن الأنبياء والأمم السابقة وما يحصل في الجنة وفي النار وفي القبر من العذاب والنعيم، كل هذا من الإيمان بالغيب. إن هذه مسألة مهمة جدا، دعامة عظيمة من الدعائم التي ينبغي أن ننتبه لها، أن المؤمن الذي يميزه عن غيره ويمدحه عن غيره أنه يؤمن بالغيب عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا صح الخبر الصادق لذلك. ومن الإيمان بالغيب هذا الذي معنا اليوم، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. وقلنا بأن اليوم الآخر بمقدماته سواء من مما يحصل في البرزخ قبل من الابتلاء الفتنة أو العذاب أو النعيم أو من قبل ذلك، أمور الاحتضار، أمور الاحتضار، هذه بدايات اليوم الآخر. وقلنا لكم بأن أهل العلم يقولون بأن القيامة قيامتان، قيامة صورة وقيامة أخرى، ومن مات فقد قامت قيامته، قد قامت قيامته. قال الله جل وعلا ذاكرا أحوال هؤلاء أو أصناف ما يكون في الاحتضار، وهي أول شيء يحصل للميت، وبعد ذلك تبدأ القبر منازله، هو أول منزل منازل الآخرة. قال تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين فلولا إن بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، فلولا إذا بلغت الحلقوم يعني بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، تجلسون حول الميت وتنظرون، فنحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله جل وعلا أقرب إلى الميت من الحضور، كما قال تعالى ومعكم أينما كنتم ولكن لا تبصرون، لا تبصرون من يحضر من الملائكة. فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني لولا إن كنتم غير محاسبين ومجزيين ترجعونها، هل تستطيعون أن ترجعوا هذه الروح؟ إن كنتم أنتم غير محاسبين وغير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لا أحد يستطيع أن يعيد الروح مرة ثانية للميت كان من كان، لو كان أقرب قريبا، لو كان أحب حبيبا، لا أب ولا أخ ولا زوج ولا زوج أبدا، ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم ذكر الأقسام على ذلك، أقسام الناس. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، على اختلاف كلام أهل العلم في الروح، هل الروح معناها الراحة، أم الروح معناها الترويح، أم الروح معناها الجنة. والريحان كذلك هو المقصود به الريحان الذي يشم، كما قال العرب السلف: ما من أحد من المؤمنين يحتضر إلا وجيء بريحان يشمه بالريحان الآخرة، سواء كان مقصود الريحان ذلك أم الريحان والجنة كما في بعض التفاسير، فروح وريحان. المقصود أن هذا في تبشير، بشارة لهؤلاء المقربين، فروح وريحان وجنة نعيم. جنة نعيم كما أخذنا في الدرس الماضي في حديث البراء الطويل، المؤمن عندما تعاد روحه إلى قبره يقال له: أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة، فيفتح له فتحة إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها وثيبها، يفرش له في القبر من فراش الجنة ويلبس من لباس الجنة، كما جاء في الحديث الطويل الذي ذكرناه في الدرس الماضي. وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين وهي درجة تحت درجة المقربين، فسلام لك من أصحاب اليمين. أصحاب اليمين درجة أقل من درجة المقربين، سلام لك تسليم. إما أن يقال كما قال بعض المفسرين: سلام لك أيها الرسول، يعني يقصدون محمد عليه السلام، سلام لك يا محمد من أصحاب اليمين، أو سلام لهذا المؤمن المحتضر الذي هو من أصحاب اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين. هذا القسم الثاني من أقسام الناس في الاحتضار. وأما إن كان من المكذبين الضالين والعياذ بالله، فنزل من حميم، نزل من حميم وهو النار والعياذ بالله، يأتي من سمومها وحرها وبلائها وتصلية الجحيم، كما قال جل وعلا في آل فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعرضون عليها مرتين كل يوم في الغدو وفي العشي، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب غدوا وعشيا. بعض المفسرين يذكر أن أرواح هؤلاء والعياذ بالله في حواس الطير سود تذهب بهم من النار والعياذ بالله مرتين، لكن هذه الأشياء تحتاج إلى أدلة وإلى حديث. لكن نص الكتاب العزيز: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني يعرضون على جهنم والعياذ بالله مرتين كل يوم. ويوم يقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شدة والعياذ بالله. هذا كله يدل على أصناف الناس، أصناف الناس في الاحتضار كما ذكرنا، وكذلك أصناف الناس وأصناف الناس في الاحتضار، وكذلك ما يحصل في القبر، ما يحصل على الناس في القبر. وقد جاء في الحديث حديث صحيح أو جاء في أحاديث عدة يبين فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الدنيا أنه حصل العذاب وسمع العذاب في بعض القبور وهو لا يزال في هذه الدنيا، كما جاء في الحديث أنه مر ببعض القبور فقال هذه يهود تعذب في قبورها، هذه يهود تعذب في قبورها، سمع صوتا مر على قبور من قبور اليهود فسمع صوتا فقال هذه يهود تعذب في قبورها. وأيضا مر بالقبور فسمع صوت إنسانين يعذبان فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني هذان يعذبان في أمر كان يظنانه صغيرا وهو أمر كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس هماز مشاء بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستكثر من بوله أو لا يستنزي من بوله، يعني إما لا يستتر يجعل أو يبول البول يرتد عليه على ثيابه فيصلي بالنجاسة أو على بدنه، وهذا أيضا معناه لا يستنزه، أو لا يستتر من بوله من الناس، أمور قد يظنها بعض الناس صغيرة لكن ورد فيها هذا الوعيد في عذاب القبر، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لم كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس وأما الآخر فكان لا يستتر أو يستنزه من بوله، فهذا يدل على وقوع عذاب القبر وإخبار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام به. وأيضا هو الذي قال لولا أن لا تدافنوا، كما جاء في صحيح مسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، يعني يخاف أن نترك الدفن، نترك دفن بعضنا بعضا إذا سمعنا صوت التعذيب القبر، لهذا الشخص الذي نقوم بدفنه أو لغيره طالما دخلنا القبور ووقفنا عليها، لولا أن لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، وهذا رواه مسلم صحيح. فعذاب القبر لم نسمعه رحمة بنا، وأيضا لأن في ذلك سترا للمسلم الميت، كل إنسان دفناه سمعنا ما يحصل في قبره، لما نقف عند قبره يحصل عليه من العذاب أو المكال، تبتل الأستار وتوضح السرائر قبل يوم القيامة، لأن الله جل وعلا قال في الآخرة يوم تبلى السرائر. وأيضا في سماع الناس لعذاب القبر والعلم الناس ما يحصل في عذاب القبر في أيضا فضيحة لأهل الميت، أنها تعير بعضها بعضها بعضا، تعير بعضها بعضا، تقول فلان من عيل الفلانية سمعنا يعذب وسمعنا يصيح وسمعنا كذا وكذا، فيحصل فيه تعيير. وأيضا أهل الميت يحصل عليهم إذا سمعوا ميتهم يعذب، يحصل عليهم من البلاء والقلق والفتنة والتشويش والحزن شيء عظيم، خاصة إذا كان من يعذب مثلا ابن أو مثلا يؤدب شخص تحبه ويحب الإنسان كأب أو نحو ذلك، يحصل على أهله الشيء العظيم من الحزن. أي بعض الناس قد يموت له ميت يجلس فترة طويلة جدا حزينا عليه، إذا كان قريبا له كأم مثلا أو كابن أو نحو ذلك، قد يجلس سنة كاملة لا يفارق زواجه وسواده، أو لا يفارق سواده عينيه أو مخيلته، فما بالك إذا علم أنه يعذب أنه يجازى في قبره بهذا الجزاء. قد يموت بعض الناس من ذلك. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أكثر عنا هذا الأمر، وإن كان جاء في الحديث الذي ذكرناه أن الذي يعذب على ما ذكرنا في السفراء يضرب بمرزبة من حديد كما جاء في البخاري، يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل أحد إلا الثقلان الجن والإنس، ولو سمعها الإنسان لصعق صيحة عظيمة والعياذ بالله. عندما يضرب بهذه المرزبة من الحديد، المرزبة من الحديد كما ذكرنا في الحديث. إذن هذا أيضا من رحمة الله جل وعلا أنه ستر عنا عذاب القبر، لأن الإنسان قد يسمع هذا العذاب يصعق يصعق، حتى لو لم يصعق قد يسمع هذا العذاب فتكدر حياته عليه، قد يظل فترة طويلة لا يأكل ولا يشرب ولا يعمل أعمال عمل الدنيا ولا نحو ذلك. فضلا عن أن بعض الناس قلوبهم ضعيفة لا يصبر على ذلك، قد يصيبه من هذا السماع شيء من الجنون او الخبل او التكدير، فضلا عن تكدير حياته. هذا كله رحمة الله سبحانه وتعالى، لكننا نذكره ونذكر كل هذا لبيان حقيقة الامر في من يموت، لبيان حقيقة الامر في من يموت. يعني هذا كله اخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ونحن لم نره ولم نسمع. وإن كان بعض الناس الذين يدفنون الموتى، وسمعت أنتم قصصا كثيرة وسمعنا وقرأنا أنهم رأوا أشياء من ذلك حدثونا بذلك، وسمعنا هذا وناس نثق فيهم ممن يغسلون الأموات ويكفنونهم ويدفنونهم، رأوا حيات في داخل القبر ورأوا نارا. يقول بعضهم كلما أردنا أن نفتح القبر ندخل الميت نرى حية قائمة تمد رأسها ولسانها فنغلق القبر، فنذهب إلى قبر آخر نضعه فيه نرى أيضا الحية ما أدق هذه أو غيرها ممحيفا أيضا واقفة تنتظر على الميت، فنهرب ونغلق القبر لنضعه في قبر آخر حية. فما لما أن تعبنا رمينا ذلك الميت في القبر أو أي قبور ومشينا. وهذه نقول متكاثرة، بعضهم يرى نارا داخل القبر، بعضهم يرى نارا. وبعضهم يحكي عن مسامير أخذوها من داخل القبر، ما هذه أخذوها في أخشاب ولا أخذوها من جسم الميت صراخ يعني، وذهبوا بها الحداد فوجدوا أن هذه المسامير النار لا تصنع فيها شيئا، ليست كمسامير الدنيا يدخلها في النار النار لا تؤثر فيها، لكن إذا دخلت المسمار في النار خلاص تأثر في النار، يدخلها أو أعطاها هذا النباش بصمير لا غليظة لا وصف معين وصفوها. فلما ذهبوا بها الحداد قال هذه المصامير ليست كالمصامير التي عندنا، لا تتأثر النار. هذه الأخبار كثرت أم قلت؟ سمعناها مع إنه هي أشياء نذكرها للناس، وإلا فنحن الحمد لله نؤمن بالنصوص التي جاءت في عذاب القبر ونعيم القبر، فنوقن بها وما جاء فيها سواء سمعنا هذه الأخبار أم لم نسمعها، لكن نقول هذا واقع. ورأينا من الناس الاحتضار ما يتغير رسمه، تكون بشرته بيضاء فتنقلب بشرته إلى السوداء أو إلى زرقاء، وهذا شيء كثير متكرر سمعنا من الناس ممن يعتنون بهذا الأمر. وإذا قلت لكم من عنده شيء من ذلك فيأتي بعضكم بالأخبار الكثيرة في ذلك التي تؤيد ذلك، هذا أصبح شيء لا جدال فيه بالنسبة للواقع. أما بالنسبة للنصوص فإحنا الحمد لله عندنا يقين في ذلك بالخبر الصادق الذي لا نغتاب فيه. فكل هذا نذكره من باب ما لا من باب أن الإنسان يستعد لهذا اليوم ابتداء من الاحتضار على ما ذكرنا في أحوال الناس من المقربين من أصحاب اليمين من سواهما، ثم بعد ذلك فتنة القبر فيكون من سؤال الملكين ومن الأسئلة الثلاثة التي ذكرناها في الدرس الماضي: من ربك؟ ما دينك؟ من يدينك؟ وذكرنا أن العلماء قالوا أن هذا نزل فيه قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت هو كلمة التوحيد، يثبت الله جل وعلا الذين آمنوا على التوحيد في الدنيا يثبتون عليه ويعيشون عليه على التوحيد ويدعون للتوحيد ويلتزمون به ومقتضياته وأركانه لغير ذلك. فإذا جاء وقت وفاتهم ثبتهم على النطق بالشهادتين أو ثبتهم على الموت على التوحيد، وليس بلازم، يعني من لم ينطق بالشهادتين عند موته ليس بلازم. كثير من العلماء الكبار والصحابة وغيرهم لم يسمع عن كل واحد من الصالحين الصديق أو الفاروق أو يقول شهادتين عند موته، لا يلزم ذلك. لكن بل لم يسمع حتى في عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال بل الرفيق الأعلى خير، هل يختار أن يبقى في الدنيا أم ينتقل إلى الرفيق الأعلى؟ فقال بل الرفيق الأعلى. ولم يذكر أنه لفظ الشهادتين، وكذلك الصديق، كذلك الفاروق، كذلك غيرهما من أهل العلم. أقصد ليس بلازم، لكن الذي يثبت الله جل وعلا يموت على التوحيد ويقبض عليه قبل أن يفتن في الدنيا. في بعض الناس قد يفتن في الدنيا والعالم، قد يفتن عن التوحيد، يفتن عن السنة ويموت على غير التوحيد والسنة. هذا هو البلاء. ما الذي الصادق في توحيده؟ لأن الله جل وعلا يثبته على التوحيد كما كان على التوحيد في الدنيا معتقدا له داعيا إليه ثابتا عليه قلبه مطمئن به، فإن الله جل وعلا يوفقه أن يقبض على التوحيد. ويأتي في البرزخ عند السؤال ينطق بالجواب الصحيح. عندما يقال له من ربك، المقصود هنا من ربك الذي تعبده، ليس المقصود مجرد السؤال عن الربوبية، لأن الربوبية يقر بها المشركون، فلئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. لكن السؤال هنا في القبر من ربك الذي تعبده وتخلص له في العبادة، المسألة مهمة. ليس سؤال في القبر عن الرب الخالق فقط الرازق، لأن هذا يقر به المشركون ويقر به اليهودي والنصراني، لكن الكلام هنا السؤال من ربك الذي تعبده وتخلص له في العبادة، والذي يستحق أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. فالمؤمن يجيب بالجواب المعروف ربي الله. ويسأل السؤال الثاني ما دينك، يقول دين الإسلام، ويسأل عن نبي يقول نبي محمد عليه السلام، ويسأل وأيضا جاء أنه يقول أمن مع عندما يقول له ما عملك، يقول أمن به وصدقنا واتبعنا، أمن به وصدقنا واتبعنا. أما فالذي عاش على السنة ويعمل في السنة ويدعو السنة يستطيع أن يجيب هذا الجواب، لكن لو أن واحدا لا يعرف هذا النبي ولم يبحث عن هذا النبي ولا يعرف منهج هذا النبي ولا يعرف سنته، حتى لو جلس يحفظ في هذا السؤال في الدنيا يحفظ جوابه ألف مرة، لأنه لا يوفق في قبره النص بهذا الجواب السهل المختصر ثلاث كلمات. إنما الذي وفق هو الذي صدق مع هذا النبي، صدقه فيما أخبر عليه السلام، وأتمر بما أمر به، وانتهى عما نهى عنه، وعبد الله بشرع هذا النبي الكريم عليه السلام، وعبد الله بشرع الذي جاء به. هذا الذي وفق لهذا الجواب. أهل العلم ذكروا في يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قالوا الثابت الذي ثبت عندهم بالحجة وهي كلمة التوحيد، ثبوتها عند الشخص يكون بأشياء. واحد يقول تمكنها في القلب، كلمة التوحيد متمكنة في قلب الشخص، كلمة التوحيد متمكنة في قلب الشخص، لأن بعض الناس عندهم ريب وعندهم شك، فهذا الذي يثبت بالقول الثابت كلمة التوحيد متمكنة في القلب. الثاني يعتقدون حقيقتها، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى وحده، ولا تصرف هذه العبادة أو لا يصرف شيء منها، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، لا لولي ولا لجن، لا للشيخ عبد الله ولا للشيخ ولا البدوي ولا للعفاعي ولا للسوفي ولا لعبد القادر الجيلاني ولا للمرسي والعباس ولا غير ذلك. يعتقدون حقيقتها. ثالثا اطمئنان القلب بها، اطمئنان القلب بها، قلبهم مطمئن بهذه الكلمه، قلبه مطمئن بها، كلمة التوحيد بما دلت عليه. الرابع ثباتهم في الدنيا عليها إذا فتنوا عنها، لم يزالوا عليها وإن ألقوا في النار. يعني إذا قيل لواحد ألقيك في النار ولا تكفر، يقبل أن يلقى في النار من باب العجيبة. إذا قيل له تزاح هذه الكلمة، تترك هذه الكلمة وإلا تلقي في النار، يقبل أن يلقى في النار ولا يترك هذه الكلمة. كما قيل عن بلال عندما كان يجر في بطحاء مكة وعلى صدر الصخرة ويقول أحد أحد ويقول لو وجدت كلمة أغيض منها لكم لقلتها. كلمة تغيظ المشركين أكثر من كلمة أحد أحد لأنهم يشركون ويقول أحد أحد وهم يشركون. هذا من نعمة الدنيا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وفي الآخرة كما قلنا يوفق الشخص لهذا الجواب في قبره. وهذا كما قلنا آخر امتحان الذي يكون في القبر، هذا آخر ابتلاء وآخر امتحان من الامتحانات التي يتعرض لها المؤمن في حياته. يبقى أن بعض الناس قد يسأل هل هذا الامتحان والابتلاء للقبر للجميع أم يختص به بعض الناس أو يخلص بعض الناس منه؟ قالوا بأن الأنبياء لا يدخلون في هذا الامتحان، لأن الأنبياء هم الذين جاءوا للناس في هذا الوحي و هذا التوحيد، وعندهم وسادة رسوخ فاسخ رسوخ الجبال، وألحقوا بهم كذلك الصديقين. قالوا لأن الصديقين أعظم درجة من الشهداء، وثبت في الحديث أن الشهيد ينجو من هذه الفتنة، لأنه جاء في الحديث كفى ببرقة السيوف عليه فتنة أو بلاء في مراغ النسائي، كسب ورقة السيوف فتنة. ولا شك أن الصديق أعظم درجة من الشهيد، الصديق أعظم درجة من الشهيد. ويبقى السؤال عن الأطفال والمجانين نحو ذلك، فالظاهر أن هؤلاء ليسوا بمكلفين حتى يسألوا عن ربهم وعن دينهم وعن نبيهم. ويبقى السؤال لهم في الآخرة كما جاء في حديث الإمام أحمد أن أربعة يمتحنون في العرصات ومن القيامة، منهم هؤلاء المجنون الأحمق الرجل الكبير والذي مات في فترة، أربعة أحمق يمتحنون في الآخرة في العرصات. نعم تفضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. وختام الكلام على هذه الآية الكريمة بقاعدة ذكرها العلم، تستطيع أن تكتب عندك تذكر بها نفسك دائما. قالوا المرء على قدر ثباته في الدنيا يكون ثباته في القبر وما بعدها. المرء على قدر ثباته في الدنيا يكون ثباته في القبر وما بعده. فهذه القاعدة بذلك أن تتأمل فيها وأن تكون دائما عندك على بال. الأربعة قلنا بأن في العرفات يوم القيامة أربعة أصناف كما جاء في حديث الأسود السريع في مسلم أحمد يبتلون في الآخرة يعني يختبرون في الآخرة وهم الأحمق المجنون يعني والشيخ الكبير الهرم والطفل الذي مات صغيرا والرابع الذي مات في الفترة يعني لم يكن عنده رسول يعني بين فترة بين رسول ورسول مات الفترة بين رسول كما كان بين عيسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه اسمها فترة. هذا طبعا مسألة على خلاف عند أهل العلم والقيم تكلم عنها في طريق الهجرتين في باب كبير فصل كبير بعنوان طبقات المكلفين تكلم عنها بالإفاضة من كلام طويل. ذكرنا في الدرس الماضي حديث براء بن عازب الطويل الذي ذكره الشيخ الألباني جامعا الزيادات الصحيحة فيه وضم بعضها إلى بعض. وذكرنا فيه القسم الأول منه هو ما يتعلق بسؤال المؤمن في قبره منذ أن يسأل إلى أن تعاد الروح فيه مرة أخرى. وقفنا على ما يتعلق في الصنف الثاني سؤال غير المؤمن. سنكمل ما جاء في هذا الحديث. قال وإن العبد الكافر وفي رواية الفاجر وإن العبد الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة يعني الاحتضار وقت الاحتضار نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجود. هذا ملك أو هؤلاء ملائكة هذه صفتهم وهم مع كل ذلك ملائكة كرام وهم ملائكة لهم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى وإنما يصدعون لأجل الله جل وعلا سواء خزنة النار أم من يضرب الميت في قبره أو منكر ونكير أو نحو غير ذلك فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مع كل ما نسمع من هذه الأوصاف. فلا يظن أحد أن هذه الأوصاف فيها تنقيصا للملك أو نحو ذلك بل هم ملائكة كرام يطيعون الله جل وعلا فيما يأمرهم به. ومن ذلك أنهم معهم المسوح من النار تجلسون منه مد البصر. المسوح يقول الشيخ جمع مسح وهو ما يلبس من نفيس الشعر على البدن تقشفا وقهرا للبدن يعني أنواع من الألبسة من نسيج الشعر يلبسها أحيانا الزاهد من باب التقشف. معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر يعني المقدار ما ينظر الإنسان آخر شيء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. إن هذا الصف الثاني فيقول أيتها النفس الخبيثة والأولى كان يقول لها أيتها النفس المطمئنة بالله جل وعلا التي مؤمنة بالله ورضيت عن الله ورضيت بشرعه ولتوحيده. هذه نفس خبيثة على عكس ما فيها. يقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. اخرجي إلى سخط من الله وغضب، يعني والعياذ بالله قبل أن تخرج يبشرها بالعذاب، والعياذ بالله يبشرها بالعذاب والمكان. قال فتفرق في جسده، يعني تتفرق في جسده، تهرب في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعر من الصوف المبلول، يعني زي ما كيف حديدة طويلة فيها يعني السيخ اللي فيه حديد كثير في الجوانب، تضعه في قطن أو صوف وتجره بعد ذلك، فيخرج هذا الحديد بما فيه من الفروع والشعب ويخرج معه أجزاء من القطن أو من الصوف، والعياذ بالله. هكذا يعني تنتزع هذه الروح كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فتقطع يعني تقطع معها العروق والعصب، والعياذ بالله. فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم. يعني أهل السماء يخافون أن هذه الروح تصعد من جهتهم، تدعون الله ألا تصعد هذه الروح، روح الخبيثة من جهتهم، فيأخذها. فإذا أخذها يعني ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين، يعني ملائكة الذين معه لم يدعوها في يده طرفة، يأخذوها من يد ملك الموت حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. يخرج من تلك النفس الخبيثة ريح سيئة وريح جيفة كأنتن وأقذر ريح شم الإنسان على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالت الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، ما هذه الريح الخبيثة النتنة، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، والعياذ بالله. إذا هذه والعياذ بالله فضيحة عظيمة وبلاء عظيم، تنتشر هذه الريحة السيئة الذي يتقذف منها البشر لو شمها، والملائكة تنفر منها وتقول ما هذه الريح الخبيثة. فينادى بأقبح أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي أو ينتهى به إلى السماء الدنيا، يستفسح له، يعني تطلب الملائكة من خزان وأهل خزان السماء الدنيا أن يفتح لروح هذا الميت، فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله جل وعلا اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، يعني الذي يكتب فيه أسماء أهل النار في سجين، والعياذ بالله. ثم يقال أعيد عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحا، تطرح تلقى حتى تقع في جسده. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء وتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده. وقال فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه. سيد يسمع صوت النعال كما قلنا في الدرس الماضي، أهله وضعوه ورجعوا، وهذه الأصوات تسمعها في المقابر، يعني كثرة الناس وكثرة وزحمة الناس إذا مشوا تسمع الزحمة وتسمع الغبار والناس تمشي بشدة أو بكثرة، يسمع خفقا عاليا. ثم قال ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك من ربك، فيقول ها ها. قالوا ها هذه كلمة توجع وتحصر، يتحصر على نفسه ويتوجع. فبعضهم يقول أصلها آه آه، فيقول ها ها. وبعضهم يقول هو يريد أن ينطق بالجواب لكن لا يستطيع، كما إذا سألت واحد سؤال ويعني أراد يفكر فيقول هكذا، يعني يكره لي الكلمات ثم لا يستطيع أن يجيب، يحاول أن يجيب لا يستطيع، فيقول ها ها لا أدري. سبحان الله، تقول له من ربه؟ يقول ها ها لا أدري. فيقول له ما دينك؟ يقول ها ها لا أدري. يقولون له ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيه أمة، اللي هو يقصد النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فلا يهتدي لاسمه فيقال محمد، يعني لا يستطيع أن يقول هذه الكلمة المكونة من هذه الحروف الكثيرة. سبحان هذا الخذلان، هذا الخذلان وعدم الترفيه. فلا يهتدي لاسمه فيقول محمد، فيقول ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولون ذاك، وفي رواية سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، كبر كلام في الدنيا كحال المنافقين الذين لا يدرون شيئا عن الكلمة ولا يعرفون معناها ولم يسألوا أهل العلم عنها. تجد بعض الناس يسأل عن كل شيء، يسأل عن طعامه وعن شرابه، إذا أراد يشتري أكل أو سمك مثلا يذهب لهذا ويذهب لهذا ويذهب لهذا ويقول هذا منين وهذا منين وهذا نص جنيه زيادة ولا ربع، يسأل عن أقل شيء ولا يسأل عن دينه ولا يسأل عن عقيدته ولا يسأل عن ربه ولا يسأل عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف يوفق هذا للجواب في الآخرة؟ فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال له لا دريت ولا تليت، فينادي منادي من السماء أن كذب، يعني هذا إنسان كذاب، هذا شخص كذاب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا من النار، لا يقبل عذره هذا، فافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، تختلف الأضلاع تتكسر تنتقل من مكان لمكان، تختلف الأضلاع من شدة الضيق عليه. ويأتيه وفي رواية يمثل له رجل قبيح الوجه، يأتي رجل قبيح الوجه قبيح الثياب موت الريح، فيقول أبشر بالذي يسوقك، يبشره بالشر، يعني التبشير يكون الخير يكون الشر، أبشر بالذي يسوقك، هذا يومك الذي كنت توعد. هذا اليوم تكلمنا عليه كثير وسمعت الأئمة على المنابر يتكلمون فيه، هو موجود في الكتب وفي القرآن وفي السنة، وذكرك به المذكرون وأنت لا تستجيب. هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت، فوجهك الوجه يجيء الشر، فيقول أنا عملك الخبيث، والعياذ بالله أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله، سريعا إلى معصية الله. هذا العمل هذه الصورة يقول لصاحبه أنت كنت بطيء عن الطاعة، إذا دعاك أحد للطاعة كنت متكاسلا كما يقوم المنافقون، إذا قاموا للصلاة قاموا كسالا، وإذا أنفقوا يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيقول له وجدتك دائما بطيئا في الطاعة سريعا في المعصية. يقول له تعالى إن في أغاني في تمثيلية في بنج وفي كذا في كذا، يجد على طول بسرع إلى المعصية والعياذ بالله. كنت يقول له بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله فجزاك الله شرا، هكذا يقول له أعمله جزاك الله شرا شرا عما صنعت. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم، أعمى أصم أبكم، في يده مرزبة، وفي روايات مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضرب ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضرب ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. وكما قلنا في الحديث الآخر ولو سمعها يعني الثقلان لا صعقوا، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم يفتح له باب من النار، يفتح له باب من النار يمهد من فراش النار من فرش النار، يعني يفرش من فرش النار، فيقول رب لا تقم الساعة. الأول كان يقول عندما